كل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. هذه قراءة بفضل الله ومنته علينا في كتابين جامعين مصنفين على أنهما من الجوامع، جامع الترمذي وجامع صحيح مسلم، ووصلت بنا القراءة ولازلنا في كتاب المساجد مواضع الصلاة. وصلنا حديث ابن كريب ولا انت باب ابتناء المسجد؟ طيب، أردت قبل البدء بالقراءة، أسأل الله يجعل قراءة مباركة خالص لوجه الله ينفعنا بها ويصلح أعمالنا بعدها وقلوبنا وختامنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ويدفع عنا الشر ظاهرا وباطنا ويشفي مرضانا ويغفر لموتانا ويهدينا سواء السبيل. النية في طالب العلم، الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن النية ذكر فقها عجيبا، وهو دقة منه رحمه الله فيما يصنعه طالب العلم كلما حضر حلقة حتى يكتب له هذا مجلس عبادة. فإن الإنسان منا قد ينسى النية، سواء المعلم ولا المتعلم وهو مقبل على حلقة العلم. ففي مسائل مهنة الشامي رحمه الله سئل الإمام أحمد رحمه الله، أو قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم. وهذه شهادة من عالم عظيم لهذا الخير وهو العلم، وأنه عبادة وهي تفقه في الدين لا يعدلها أي عبادة. لكن اشترط الإمام أحمد حتى تكون هذه العبادة عظيمة كبيرة في الميزان لك، تنفعك إذا قام الناس بالرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة في قبرك، أن تخلص النية إذا حضرت من بيتك. فتشبه بها الحديث إذا سافروا وأنت كالمسافر من بيتك إلى هنا الحلقة، ماذا تنوي؟ قال: لمن حسنت نيته. هنا تبادر السؤال لمن سمع الإمام أحمد، فقال: كيف يحسن طالب العلم نيته؟ فقال رحمه الله: ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني تعبد الله بطاعته سبحانه أن ترفع الجهل عن نفسك، لأنه أمرك هو بذلك. وإذا مشى الإنسان على أمر الله استراح في الحياة الدنيا، أما إذا خالف أمر الله وتساهل فيه وغفل عنه تصير من النكبات ومن العقوبات إن كان فيه فقه سيرجع بعدها إلى رب الأرض والسماوات، وإن كان فيه غفلة سيتداوى ويذهب من هنا وهناك ولا يرجع للأصل، أن الله يريد أن يرجع إلى الطريق وهو طلب العلم والعمل به، وأن لو استقام على الطريقة لأسقيناه ماء غدقا. هذه الآية فيها دعوة لطلب العلم؟ هاي أبو خمي، هذه الآية فيها دعوة لطلب العلم؟ ستسأل أي آية؟ إذا الإنسان نعس المجلس يغير مجلسه، ما في معنى. إذا جاءتك النعسة مرة ثانية أي أخ يغير مجلسه، لأن الشيطان يبي ينعسك في مجلس العلم لأنه يحاسد لك يا ابن آدم، فاته الجنة لدرجة أنه أبلس، سمي إبليس يعني يأس، وهو يراك تختلف عن حلقات العلم، هذا شيء يدمي قلبه ويحسره. لما يصلح بني آدم مثل طلب العلم ولا يدفع عنك الشيطان إلا الفقه في الدين. فهذه الآية فيها دعوة لطلب العلم، وأن لو استقاموا على الطريقة، تبي ماء غدق تفتح في حياتك استقم، من أي وجه فيها طلب دعوة بأن تطلب العلم؟ خليه مدام أنه عينا من أي طريقة. وأن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا نفتنهم فيه، فتستريح حياتك واستريح أولادك، تنسجم مع أسرتك في خدم طلب العلم وأمرك لعيالك بطلب العلم ونشرك العلم في أهلك صبرك عليهم، ستشرب ماء غدقه تسقى ماء غدق. من أي وجه فيها دعوة طلب العلم؟ طيب استقامة كيف؟ كيف؟ واضح عندك؟ ها؟
لا تكمل عن طريق العلم.
الاستقامة لا تتم عن طريق العلم. يقول أنا بستقيم. طيب من استقامتي؟ نعم أن أؤدب حكام الأرض بأن أخرج الناس في الشوارع حتى ينصاعوا لأوامر الشعب. استقامة جهاد. استقامة صحيحة ولا باطلة؟ هذه باطلة. استقامة صحيحة درس في الحلقة كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية. ذهب إلى الأمر نصحه سرا بلطف وأدى اللي عليه. قال له زي ما رزقك الله خير مشى ما عليه بعد كده. تغير الأمر ما تغير الله أمر به تغير خلاص ما أمرك تغير الأمر. ليس عليك هذا على الصراط مستقيم عرفه. فلما بدأ يتأكل لما استقام بعد ما درس كل يوم يحضر ويعرف سنه بداود وش فيه صحيح مسلم وش فيه كل هلين استقام بدأ يعمل بما سمع استقام على الطريقة سيسقى ما غدق. إن صار له حادث يسلم الصبر. إن صار له أسقام يعافيه الله. إن نعم فلا سبيل لك تعرف الاستقامة للطلب العلم إلا عند الصوفية. مش يقولوا الاستقامة كيف تعرف؟ بالهام خلاص. يقول قلوب الأولياء نصير بس ولي وحتى طريق الولاية يوصل لها بالأحوال الشيطانية هذه الولاية عنده ثم يصبح قلبك معدن يتصل بالله مباشرة ما تحتاج درس تحضره. أنت في بيتك أنت في دكانك يجيك العلم ما يحتاج تحضر درس وتنتبه تقلب الصفحة وتهتم تخرج تبحث. وصرح لي بها احدى اهل اللي يسميهم الالباني كان الله يرحمه المحدث الصوفية المعاصرة تقيني عند هذا الباب والله هنا عند هذا الباب. قال لي انت ايش تسوون يعني؟ قلت نشرح كتاب سنة أبي داود ونشرح. قلت انتم ايش تسوون معشر جماعة التبليغ؟ قال اما حنا يعني ما نحتاج كله داود بخاري حدثنا اخبرنا نحن على الله يلهمنا الله أنا أحتاجه. يعني لو قعدت في بيتي ما جيت الدرس بيجيني العلم لا فرق إلا مع الله. شف بالله. نعم والنبي يقول العلم بالتعلم. شوية ولد انت لا تؤذي أحد. العلم بالتعلم. فإذا أطع الإمام أحمد وانت جاي الحلقة شغل سيارتك قول بذهب تعبد الله لأنه أمرني بالفقه سبحانه في القرآن أمرني وأنا بطيعه مثل ما طعت في الصلاة وذلك بأن أرفع الجهل عن نفسي. في زيادة كان يزيدها بعض المشايخ ينسبها الأحمد رجعت لأصول كلام ابن المهنة الشامي ما وجدت كلمة الشيخ. الشيخ زاد وعن غيري فوجدت أن هذه الزيادة ما كان يحبذها مثل مالك فكان يقول ما طلبت العلم إلا لنفسي. لست تشتغل تقول أطلب العلم لنفسي وأعلم غيري قد يدخل ما يدخل لكن ابدأ بنفسك أصلحها أولا. قال ليرفع الجهل عن نفسه ما في زيادة وأعلمه غيري في مسائل مهنة الشامي عن الإمام أحمد. فنوي أن تنفع نفسك تقول بهذا العلم أريد أن يرحمني ربي لأن أأتي مراضيه واجتنب مساخطه سبحانه. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. هذه الآية فيها أمر بطلب العلم لكن لن تتق الله إلا بيش بنور من الله هو العلم. تتفقه حتى تعرف تتق الله حتى تعرف كيف تتق الله جل في علاه. وإلا فإنك عرضة ولو من غير مبتدع أن يأتيك الشيطان في مجالس خاصة وانت سوق السيارة ويضلك. في دليل أن الشياطين تضل الإنسان وهو في وحدته وهو في السيارة من غير مبتدع يلقن البدعة فيه يا قوم نوح دلهم على الشرك. بالأمس يقول لي شخص ضاقت عليه بعض الأحوال فدللت على شيء صار قلبي يرتاح لما أسويه فوعيت أن هذا من الشيطان فانتبه سبحان الله انتبه، هو هذا العلم اللي أقوله. وتكالبت علي أمور لا طاقة لي بها، فكنت لمع في قلبي شيء إن كذا سويته راح ترتاح. طيب هذا اللمع في قلبه الآن لو ما طلب العلم بيعرفه إنه شيطان ولا ما؟ قال له روح لتويتر، روح للجرائد، روح للخلفيات الانترنت، شوف أتقى عباد الله المشايخ المعاصرين، بس تأمل بصورته. ايه والله من غير ضحك المسألة خطيرة، يعني مسألة كفر وخلود في النار وسيلة لها هذه، والله على ما أقول شهيد. والفعل سبحان الله بلغ مشتهاه، فقال فلما كنت أعرض الصورة للشيخ بن باز تأمل قلبي ارتاح خلاص، راحت الوسوسة راحت التعب. ففطنت وذكرت بقوم نوح فانتبه جزاه الله خير، لأنه يبي الحق ما هو جاي يعني جاي رجل عاقل يسترشد. فصرت بعد ذلك في وصية فورية المشايخ الكرام اللي لا يكثر من الصور. الشيخ بن باز كان يقول ترى بعد ما أموت كل واحد عنده صورة يمزقها ولا أنا خصيم يوم القيامة، من أجل هذا الشخص لا يفتن كما فتن قوم نوح. هذا الشخص كان واحد تكالب هذه الأمور، الشيطان دلوا على إيش؟ على الصور. قلت له لكي تثبت انظر إلى صور إيش؟ إلى كلام الصالحين، إلى سير الصالحين، سير أمام بدأ كتابة لا تشوف الصورة، إن الشيطان يوم الأيام بيقول لك الصورة أثرت عليك، فتركت صورة الشيخ هي اللي خرقت في قلبك إيش؟ الهداية، فتشرك مثل قوم نوح. شوف قاعد تسلسل معك كيف؟ وكنت أقولها سبحان الله والله من نحو 20 سنة كنت أقول الإخوان ولاموني ربما وسفهوني في أنفسهم لما كنت أقول فتنة الاحتفاظ بصور المشايخ للذكرى أشد خطرا في دين الله من الراقصات، لأن الراقصات تدعو للزنا وهو شهوة معصية، والبدعة والشرك أشد وسيلة للشرك، فإنه لن يأتي الإنسان براقصة يقول أرتاح لقلبي ارتاح انظر إليها فهي لها قربة عند الله. أول شرك لها ضرب بالغلو بمن؟ الصالحين. أول شرك لها بالأرض الغلو في الصالحين، وغلوا في النبي الصوفية وأطروه فكان غلو، فلن يغلو أحد فراقصة يسجد لها، ولا سيستقدرها أن تكون لها صلة بالله. فشف الأخ كيف ذهب إلى صور الصالحين من العلماء المصلحين ليكون له ولا يشعر لهم إذا ما انقطع الطريق عليه من يوم من العابدين. صرت أنصح المشايخ في نفسي بعد هذا الكلام، وكنت أقوله لا تستكثروا يا مشايخ يا فضلاء من الصور، أنا أعلم أنكم تأولون مثل مرآة ولا ألومكم لكم مجتهدين، لكن انظر ماذا فعلت، انظر العاقبة الآن. ألستم كنتم تقولون في فقهكم درسونه في المساجد الشيء قد يكون مباحا، لكن إذا عرفنا عاقبته تؤول إلى الشر تركنا، مستدلين بقول عائشة لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء يعني بالتبرج لمنعهم من المساجد وهو مباح لهم كان منع من النساء من إسرائيل. هب أن الصورة مباح، لكن لما آلت إلى كلام هذا الشخص كما يقول ابن عثيمين قال كنت أرخص الرجل أن يتكلم مع مخطوبته، يتفاهمون أرخص عند الشيخ سلف وهو قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وأنه يأتي من وراء باب دق كيف حالكم توصون شيء، ترى الصالحون لا يعدمون زوجة مثلك، هذا تعريض يعني بعد ما تخلص العدة بيك يجوز. لكن قال الشيخ قام مقتضيات، فاتصل عليه شخص قال كنت في نهار رمضان وتكلمت مع مخطوبتي حتى أنزلت، فقال فمنعت الرجل في الزمان الذي فسد هذا أن يكلم مخطوبته. شوف كيف تحدث المقتضيات. طيب هذا الآن الشاكي غيره كثير ربما، وهو يقول لما تكلمت عليه بعض الأمور لمع في قلب اللمعة هذه لو أدركها لما فعل بالعلم، لما فعل لكن نسي أنها من الشيطان. فقال فكان كلما اشتد علي نظرت في صورة الشيخ شوي في صورة العثيمين، شوف كم إله بيسيره مستقبل ربما هو لا يشعر، شو شوي سورة الفوزان شوي. فلا تستكثوا إخواني المشايخ وآبائي من الصور وانتهوا عنها جزاكم الله خير إلا فيما ترجون من ضرورة. إذن النية أن ترفع الجهل عن نفسك، وفي الحلقة أيضا أن تصدق كل كلمة تسمعها عن الرسول ما دام أنها صحيحة، وتؤمن بشرح العلماء لها، نعم، فتأتي لك الأجور مرة بعد مرة وانت تقدر تسجل كل كلمة يقولها القارئ أو المعلق تسمعها ينقل على المسلم مؤمن، بخلاف لو حاضر معنا يهودي كذب، أنت صدقت رسولك، فالتصديق له تفريعات، أصل التصديق هو كائن عنده، لكن تفريعاته كلما سمعت شيء تؤمن، تؤمن، ما تكتب لك حسنة طلب العلم ترفع بها، فالمجلس العلم مجلس خير كبير يجهله الكثير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نبدأ القراءة. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال: قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصف النخل قبله وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
نعم. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مبدأ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة ونزل بقباء، ثم بعد ذلك جاء الوحي بالأمر ببناء المسجد، فأرسل اللهم صل عليه ناقته، فجعل كل واحد يقول: إلى هنا، يريد أن يستضيف أو أن تبرك الناقة عند بابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها مأمورة، فبركت في مكان كان قبور للمشركين، فهذا يدل أن الله يخلق ما يشاء ويختار. العقل قد يقول لك مكان ما فيه قبور أحسن، ليش فيه قبور؟ لأن الله هو الذي يخلق ويختار مو أنت، فالله أعلم سبحانه وتعالى. فتقوم من المقتضيات العقلية أحيانا في زعمك ما تبتلى به، لأنه يأتي الشرع بخلاف ما تظن، فلا يسعك ليش التسليم والقبول، لأن الله حكيم عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقدم النبي فنزل في علو المدينة في حي قال له بني عمرو بن عوف، هذا في مبدأ مقدمه، فأقام فيهم 14 ليلة. عفوا، قدومه كان هنا في علو المدينة في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة أقام فيهم. ثم إنه أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، ملأ إلى أشرافهم، وإنما سموا الملأ ملأ أنقي لأنهم يملؤون العين إذا نظرت إليهم. نذهب بملأ إلى الملك أي بأشراف الناس، لأن الناظر إليهم يملأ عينه، أما إذا ذهبت مجموعة من الصعاليك مثلا من لا علم لهم ولا فهم ولا طاعة ولا استقامة فما يسمون ملأ وإن كثروا. فإذا يراد في الملأ أمران، أن يكونوا عدد وأن يكونوا من أشراف الناس، لأنهم هكذا يملؤون إيش العين. فأرسل النبي إلى ملأ بني النجار لأنهم يملكون الأرض، فقال ثامنون بحائطكم، نعم ثامنون بحائطكم، يعطيني أعطوني ثمن البستان. الحائط هو إيش البستان. قالوا لا والله لا نطلب ثمنا إلا إلى الله. نعم، وقيل أن أبو بكر دفع عن النبي 10 دراهم كما في الطبقات، وكان من ذلك الوقت وينظر في سنده، وكان ذاك الوقت إلى وقتنا إلى أن تقوم الساعة وقف، فإن اشتري ثم أوقف للصلاة، فصار ذلك الموظف الموقوف له ميزة في الأرض بإذن الله وشريعته، فيه 1000 صلاة، فيه 1000 صلاة، كما أن المسجد الحرام كما قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كذلك اختار الله البيت، كذلك اختار المسجد النبوي سبحانه، وأرسل للملاك النبي أن يثامنوه. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. طيب، فحينئذ جعلت تلك الأرض وقفا وبدأ البناء، فكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، قال الخطاب الصواب بالضم خرب، جمع خربة وهي الخروق في الأرض. طيب، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، يعني في مشهد فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، متقلدي السيوف وهم تحت رهنه وإشارته لإثلاج قلبه بهذه الهيئة، أو كان هذا العرف عندهم عند استقبال العظمة. فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة على ناقة واحدة، هو النبي أبو بكر. نعم أبو بكر كان نحيلا. نعم رضي الله تعالى عنه. الله أعلم يعني بهيئة ذاك الوقت، أنه قيل أنه كان في فترة قد نحل عفوا وسقط رداءه أو قميصه فصار يرفعه. فعلى كل حال كان ردف النبي فيه جواز الإرداف على دابة وأن يركب على الجمل رجلان، وأن هذا ليس يعتبر من المشقة على إيش على البهائم من هذا النوع وهي الجمال، أن يركب عليها رجلان لا معنى، وفيه جواز الإرداف على الدابة، فيه جواز الإرداف على الدابة. لكن اليوم إذا ركب الإنسان على دباب أو ركب وراء إنسان مثلا على جمل، فينبغي إما أن يكون بينه وبينه مسافة إذا جلس، يعني رجله اليمنى على شق الدراجة اليمنى واليسرى كذلك أو في البهيمة مسافة، أو يجعل رجليه من أحد الجنبين حتى لا يستقبله بقبله، لأن هذا لا يليق. وهذا يدل على منزلة أبي بكر عند النبي، إذ أنه أردفه دون الناس دون الناس، وقال إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أو كما قال أبو بكر الصديق، وكان تاجرا وكان يعين النبي صلى الله عليه وسلم ويدعم الدعوة. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قيل أبو بكر الصديق. حتى نعم وبكرة ملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. فهذا فيه جواز الصلاة في مرابض الغنم حتى لو فيها بعر، حتى لو فيها بول، هذا يدل على طهارة إيش؟ على طهارة أبوال وأرواث الغنم. وقيس عليه كل مأكل لحم، كل مأكل لحم من طير ومن ما يمشي على أربع من الدواب، مأكل اللحم كالجراف مأكل اللحم ويعتبر، والحمار الوحشي ونحوها، فكل مأكل لحم. لذلك سيكون بول وروث الضبع ايش طاهر، انما مأكل لحم سيكون طاهر بول، بخلاف السباع. النبي سئل عن الحياض وما ينوبها من السباع، فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على نجاسة بول سؤريش السباع نجاسته. أما الضبع مستثنى لحديث أبي داود عن جابر قيل له ضبع صيد، قال نعم، قال سنة، قال نعم، فدل أنه مستثنى. نعم. ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد. إيه نعم، هذا هو المسجد النبوي، وهذه قصته من نحو 1400 سنة. فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا، قال لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، نعم كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب كما صوب الخطابي وخرب كما مذكور في نسخة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. أي شيء تستنبط من قطع النخل؟ جواز قطع الشجر، ولا يعتبر هذا إيش إضاعة للمال، مع النخلة ثمينة تخرج الرطب وينتفع الإنسان بها، لكن قطعها لمصلحة جائز. إذا كان نفش قبور المسلمين لمصلحة جائز، ونقلها كطريق تعثر على المسلمين إلا من طريقه فنقلت لمصلحة جائز، فكيف بالنخل؟ نعم، فلا مانع. فقطع ما قطعتم من إيش؟ من لينة، وهي النخل الصغير، أو تركتموها قائمة على وصولها. وبقبور المشركين فنوشت، فدل ذلك على أن المسجد إذا بني في أرض أزيلت منه القبور، فلا يقال هذه القبور قديمة ولا يجوز، في حينئذ لا بأس بالصلاة، لأن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما جاء في حديث. فأزيلت القبور، قبور المشركين، حينئذ جاز الصلاة فيها، جازت الصلاة فيها. نعم، وبالخرب أو الخرب وفسويت، لأن الآن القبور لما نبشت والصار لا شك أنها حفر كذا، فسويت الأرض لكي يصلي الناس، ولم يتكلف النبي في البناء، فصفوا النخل وين؟ في القبلة. وفي ذلك نصر للسيوطي في رسالته تنبيه الأريب في بيان بدعية المحاريب، أن هنا وصف وصف دقيق. من هو الراوي؟ أنس خادم الرسول اللصيق أو القريب بالنبي، يشوف كل شيء، أنه مع النبي، رهن إشارته يكون مع النبي، آتني بنعلي، يركض على نعله، سقني ماء، خادم، هو يشوف كل شيء، لأن النبي كان يشرف على البناء. فما قال أنس أن النبي جاء إلى وسط صف النخل فإيش؟ فبنى منحنى يشبه اليوم إيش؟ يشبه محراب. ما قال ذلك، فيكون هذا الأمر المخترع كما قال عنه إيش؟ كما قال عنه السيوطي محدث، أن يبنى في قبلة المسجد يبنى محراب. نعم، يبنى محراب، فلا أصل لذلك. وقيل هو بني ليبين مكان القبلة، بني ليبين مكان القبلة، ولكن تسعت الفتوحات في عهد الصحابة والبيوت كثيرة، فلماذا لم يبنوا وصار يعني دخلوا في بلدان تستر ذربيجان وبيوت كثيرة متداخلة، وبنوا في داخل الدور، والسنة اتخاذ المساجد في الدور كما هو معلوم. فما بنوا إيش؟ قام المقتضي ليعلمون الناس القبلة، للناس أن يجيوا جاهلين بالقبلة، ما بنوا لهم ذلك. هذا يقوي جانب الإحداث في هذا، جانب ما ذكره السيوطي في هذه المسألة، في هذه المسألة. نعم، والذي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. فصف النخل قبلة، النخل جعلوه في القبلة. طيب، وجعلوا عضادتيه حجارة، العضادتين هي جانب الباب، فهي من حجارة. طيب، الباقي جدران ما ذكر، فعلها إيش؟ من طين، بنيت من طين، لأن كانت حجارة ونخل، الباقي لعله جدران والأشياء ذي لعلها طين، الله أعلم، جدار من طين. فكانوا يرتجزون، فيه جواز الارتجاز، وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم، وهذا يدل على جواز الارتجاز وجواز انشاد الشعر، لكن الشعر فيه ضابطان حتى يسمى شعر، وإلا ما يسمى شعر. الضابط الأول أن يكون كما أشار النووي قصد به الشعر، ما قصد به النثر، نعم العرب تحترب والمملكة تعمل بما يجب ونحو ذلك، هذا يسمى نثر موزون. ويمكن يقال رجز لعله، لكن الشعر هو اللي يكون على أحد الأوزان التي نطق بها شعراء العرب وعرفت بينهم. قال ابن تيمية: فإذا لم يكن كذلك كان كذب، لا تسمي شعر. فالحقيقة أنظم أشياء أراها متناسقة في القافية، لكن لعدم استحضاري لتلك الأوزان أقول نثرته نثرا ولا أسميه شعرا، لأنك لو سميته شعر دخلت في الكذب. فلا بد يقول ابن تيمية أن يكون موزون، وأن تنوي كما قال النووي به أن يكون شعرا، وليس كل كلام موزون شعر حتى يأتي على تلك الأوزان المعروفة عند العرب. ولذلك يقولون لا ينبغي تسمية الشعر النبطي، يقال هنا شعرا. صحيح الشيخ صالح السعيم أخبرني وهو عنده معرفة بالأوزان، يقول أن كثير من الأشعار النبطية تأتي على أوزان العرب، لكن إذا كانت ليست كذلك فهي تسمى حينئذ شعر، لا ينبغي أن يقال شعر إلا ما ذكر على. ثم أن الارتجاز والنشط أو الإنشاد ينبغي أن يكون بغير طرب، بل بلحون أهل بلحون العرب الساذجة عن أهل المجون والطرب. فنعلم أن هناك اليوم دعوة إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وأن الزواج بنحضر اليوم ترى زواج إسلامي، ثم يأتون بمطربات من غير صحيح طبل ولا كمنجة إلا ما بالدف، لكن طريقة الإنشاد على طريقة لا يحبها رب العباد، وهي موافقة لأنغام المغنين، وهذا فيه تشبه بالفاسقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فمن ذا الذي يعرف هذه المسألة؟ وذكرنا ولو استقام على الطريقة لن تستقيم لطلب علم، لا تستطيع إلا ملازمة حضور حلقات العلم والاستفادة ثم تعرف دينك، أما هكذا فلا يمكن يعرف العلم. طيب اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم، وهذا يدل على ما ذكرت لك أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وهي المجتمع الذي هو المكان الذي تجتمع فيه الغنم وفيه ماء وفيه. أما الإبل فنهى النبي عن معاطن الإبل لأنها خلقت من شيطان، ليس لأنها نجسة، لأنها خلقت من شيطان. ما الدليل على طهارة لحوم الإبل، بوث الإبل وبوله؟ ما الدليل؟ الإبل أليس حديثان؟ حديث دخول ناقة النبي مسجد الحرام وطواف، وهذا مكان مصلى، ولم يكن النبي يأمر بالتحرز من ذلك. أيه. وأيضا حديث العرميين شربوا البول وما أمر النبي بغسل أفواههم، فدل على أن روث الإبل وبوله طاهر. لكن النهي عن الصلاة في معاطنه كانت علته أنها خلقت من شيطان، فلها أوابد كأوابد إيش الوحش. وبهذه المناسبة أحذر من المزح أو الدعاء بالإبل، انتبه، خلقت من شيطان لها أوابد توحش. نعم تتوحش، أحيانا ما تشعر إلا وقد هجمت عليك، إذا كنت داعبها فمها كذا وقضمت يدك، نعم، أو رفستك فربما مت وتكسرت. فلا تمزح معه، وهي مخلوقة من الشيطان، وهي مخلوقة من الشيطان. طيب إذا قال قائل طيب مخلوقة من الشيطان ليش ما تكون نجسة؟ لا، مخلوقة من الشيطان نستنبط مثل ابن تيمية أن كل أجزاءها إيش توجب الوضوء، حتى الكبد، لأنها خلقت من الشيطان. فمن أكل الكبد حتى لو لم يكن لحم فقط، نقول لو لم يكن أكل لحم بل حتى الكبد لو أكلها يتوضأ، لأن العلة أنها مخلوقة من الشيطان، فإذا أكل كبدة الجمل يتوضأ. نعم، وهي طاهرة لأن الشيطان الأصل النبي أمسك به وسال لعابه على يده الشريفة ولم يغسلها واستمر في صلاته، جاء الشيطان يقطع عليه صلاته فأمكنه الله منه فخنقه. كيف قوة النبي وشجاعته، شجاعته، رجل يظهر له مثل هذا الشيء هو لوحده يصلي أو لوحده، يعني الرجل المعتاد أول ما يشوف شيء مقبل عليه كذا قطع الصلاة ولا تشوف الأغبارة، شاء الله أعطاه قوة في قلبي وشجاعة. محمد بن عبد الله أمسكه قبض عليه حتى أنه صار كاللعبة في يد النبي. ليش؟ قالوا لأني ذكرت دعوة أخي سليمان لربطت في أحد سواري المسجد يصبح ولدان المدينة يلعبون به. لابد أن تستحضر أن كيد الشيطان ضعيف وأنه ضعيف، لا تعطيه مجال يوسوس لك، ادحروا بترك الالتفات له، لا تلتفت حتى لا يقوى. ذلك ابن عباس يقول لو ضامك الشيطان في مكان الجن ما يضر بصورهم أصلا، بس لو ظهر شيء يعني على صورة كذا في هذا قال لا تجري ويجري وراك ويركبك، قف مثلا، هذا من خلق الله وتحت قهر الله، قل أعوذ بالله منك. أما تريه خوف منك يركبك، كما قال ابن عباس قال إنك إذا رأيت الشيطان ثم هربت منه ركبك. نعم، توكل على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى ولا تخف إلا من الله جل في علاه، لا تخف إلا من الله جل في علاه. ومن خاف الله خوف الله كل شيء منه، الجن والإنس، ومن لم يتقه خافه من كل شيء وقدر عليه كل شيء. إذا ما اتقيت الله جلس في مجلس تشغل فيه الموسيقى وفيه رجل يدخن قدامك فيه كذا وانت جالس تهجد رأسك، حتى لو كان أبوك قل لي يا أبي اسمح لي ما يجوز أن أجلس مجلس فيه منكر، إما تقوم وتجلس تهز رأس تضحك وأبوك يدخن، ما تخاف الله، المجلس منكر كيف تقعد فيه؟ قال الله إنكم إذن مثلهم، خلي عندك خوف من الله، لا تجامل الحق. فلا يجلس الإنسان مجلس فيه منكر إلا أنكره وقام عنه، لا يجامل في دين الله حتى الله يعطيه قوة سبحانه، يكون ولي لله لا لهواه، هواه يسوي الشيء اللي به هذا يصير ولي لنفسه، لا كن ولي لله، انصر الله ليس نفسك وهواك حتى الله يقويك سبحانه وتعالى على نفسك وعلى غيرك. نعم، يعطي قوة، يزدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار تقوى. نعم
اقرأ. قال رحمه الله وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. قال وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.
نعم، هذا مبدأ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ففي هذا دليل وهو قول أكثر الأصوليين على نسخ القرآن للسنة، إنهم اختلفوا هل مبدأ ذلك كان باجتهاد من النبي أم كان سنة. يا أخي سواء قلنا اجتهاد من النبي أو قلنا إيش أنه سنة، كلها في الأخير ترجع سنة، لأنه حيث اجتهد وأقره الرب فهي سنة. ففي هذا جواز نسخ القرآن للسنة. إذن النبي لما كان يصلي لبيت المقدس كان بسنة ولا قرآن؟ سنة. في جواز نسخ القرآن ليش؟ للسنة، والعكس السنة تنسخ القرآن؟ أبى بعض الناس قالوا لا، أبى طائف من العلماء قال لا يمكن السنة تنسخ القرآن، والصواب قول من قال أن السنة تنسخ القرآن. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة كان فيما ينزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 فتوفي النبي وهن، يعني الآيات هذه مما يقرأ وهي تقرأ، إن ما بلغهم النسخ فساروا يقرونها، لأن أحيانا ينسخ إيش؟ ينسخ اللفظ
ويبقى الحكم
ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثل والشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموا البتة نكال من الله والله عزيز حكيم، هذا اللفظ نسخ، بقي الحكم رجم الزانيين المحصنين. كذلك الآية يعني هذه اللي قبل قليل قلناها، نعم، نسخ السنة للقرآن، ذكرنا مثاله. طيب، فحينئذ يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن من تغير اجتهاده وهو في داخل صلاة، أو أن النسخ لا يجب إلا بلوغ الخبر لك، وأن النسخ أو أن تغيير القبلة إذا كنت تصلي وأنت مجتهد فاندرت صلاتك صحيح، لكن ما هو الشرط؟ انتبه، دخل عليك واحد غرفة الجلوس وقال لك القبلة مو كذا كذا، فإما أن يقول لك سلم واعد أو يقول لك واصل وأدرت نفسك، متى هذا ومتى هذا؟ إذا كنت ضيفا متساهلا فقمت من النوم واستحييت أن تدق الباب وبدأت عاد تضرب خماس في أسداس وتجتهد اجتهادا غير سائغ، يقول والله جينا من المسجد من هذا الطريق ورجعنا كذا ورجعنا إذا القبلة كذا، الله أكبر، وش اللي حملك ما تسأل أهل البيت أو تنزل إلى محاريب المساجد؟ تساهل هذا، فهي دخل عليك المضيف فقالك القبلة كذا، اقطع صلاتك واذهب إلى ما قالك المضيف لك، لك متساهل. أما إذا كنت في مكان لا يكون فيه للاجتهاد، الصحراء، تسأل من؟ تسأل حيايا، ما في أحد للاجتهاد، تنظر بالقمر، تنظر بالشمس، فصليت إلى جهة مجتهدا وكنت تعرف الجهات والقبل وإدراكها فاجتهدت، فأخطأت، مر عليك أعرابي ويعرف منطقة قال لك القبلة كذا واطمأننت إلى قوله، فاستدر في داخل الصلاة، لكن ليس عليك إعادة، ليس عليك إعادة، نعم ليس عليك إعادة. طيب، من جاءك من أهل البيت لكن جاءك مغموم بالنوم، دقك كان شديد حتى صحيت من النوم، ضرب 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 ضرب، فجاءك مضيفك ايش فيه؟ قال القبلة وين؟ قال القبلة كذا وراح نام، فصليت، هل عليك من إعادة؟ تظن انه كلامه صح؟ سويت ما عليك شرعا، سأل صاحب البيت، سويت ما عليك شرعا، ليس عليك هنا ايش؟ إعادة للصلاة، انك بذلت ما عليك، بذلت ما عليك، كما لو انك رحت نزلت تدور في المحاريب، محاريب لا قلت محدث لكن تستدل بها على قبلها، فرحت شفت لك مسجد لكن العمال صار فيه مثلا قرات الخريطة حول قال لي يبنوا القبلة كذا، طبعا الناس يمرون مداري ايش القصة، هي بيت امام ولا وش قبلة، شفت المحراب بنينا توه في المسجد كذا، رحت بيتك عند مضيفك صليت جهة صلاتك صحيح، انك سجدت بشيء يمكن معرفته، نعم اذان. طيب بعد الاذان نكمل ان شاء الله،
ننتقل للتلميذ
اي نعم، وحينئذ نقول ما الدليل على ان الرجل إذا صلى إلى غير القبلة مجتهدا أنه لا يلزم لإعادة؟ قول الصحابة كما ذكرنا في الحديث الذي خرجه الحاكم، صلوا إلى غير القبلة مجتهدين وجعل كل واحد منهم يخذ خط، فالنبي ما أمرهم بالإعادة صلى الله عليه وسلم، فلذلك من صوب رجل كان مجتهد فأخطأ في أثناء الصلاة فلا بأس أن يتحول. وفيه أن القبلة وهي إجماع المسلمين للكعبة، ولا يجوز استقبال المسجد الأقصى، لأن ذلك نسخ، لأن ذلك نسخ فلا يحل ذلك. وفيه انقياد الصحابة من غير تشغيب ولا لما وكيف، مع أنه مستقر عندهم الصلاة البيت المقدس، أول ما قيل له لقد تحولت القبلة هي صلاة كل يوم يكرروها، وذلك أكدت في القرآن كم مرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة، لا إله إلا الله، وإنه وقال وإنه الحق من ربكم الله بغافل عما يعملون. ومن حيث خرجت فهو لوجه شطر المسجد الحرام، نعم، وحيث ما كنت فهو لوجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ومن حيث خرجت فهو لوجهك شطر المسجد الحرام اللي هي الآية اللي قبلها، وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. شوف ثلاث مرات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فاليهود كعادتهم أهل انحراف وعجب بآرائهم وكبر وغطرسة واستشكلوا، نعم، كيف يصلي ذيك الفترة كلها والآن يغير القبلة؟ وسفهاء سفهاء. فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فلأنكروا النسخ اليهود، لما شريعتنا ففيها النسخ والحمد لله، لأن الله حكيم عليم. قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ننتقل لقراءة من كتاب الجامع الترمذي رحمه الله